أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، إني والله الذي لا إله غيره أحبكم في الله تعالى. أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، ومع برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان نداء إلى الشباب، فالشباب على أكتافهم تنهض كل أمة سوية وتنهض كل أمة فتية. والشباب في عهد النبي سيد الأحباب هم الذين آمنوا به، آمن به الشباب وكفر به كثير من الشيوخ. ودليلنا على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا بعد رسول الله 40 سنة أو 50 سنة، معنى ذلك أن الدعوة الإسلامية نهضت على أكتاف الشباب، والله تعالى فتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. فالشباب طاقة، والشباب ثروة، والشباب عماد كل أمة. الشباب فيهم طاقة خلاقة، ولكن هذه الطاقة الخلاقة لابد أن تكون ملفوفة بعلم الشيوخ وعلم العلماء. فإذا قيدنا حماسة الشباب بعلم العلماء جنينا من ورائهم ثمارا يانعة. لنا كنا في فترة قريبة، كلما امتدت يد رحيمة لتجتذب الشباب إلى حظيرة الإيمان بالله العزيز الوهاب، وجدنا أبواق إبليس تنادي على الشباب هنا وهناك. أرادوا أن يعزلوا الشباب عن العلماء وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحذرونهم من العلماء، وكانوا يحذرونهم من دعوة الدعاة إلى الله، وظلوا يحولون بين نور الإيمان ونور القرآن والسنة وبين شباب الأمة. ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، سبحان الحي القيوم. هؤلاء الشباب الذين ربوهم على أعينهم ونادوهم من كل حدب وصوب ليلبوا نداء الغريزة عن طريق الحرام وعن طريق الشهوات المحرمة، فتحوا لهم كل المجالات، بل هم الذين أدخلوا عليهم النت. وسبحان الله رب العالمين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله تبارك وتعالى يغرس لهذا الدين بيديه، فإذا بهذا السلاح الذي ظلوا طوال السنين الماضية يعدونه من أجل أن يكون غصة في حلوق الدعاة إلى الله وفي حلوق الملتزمين بهذا الدين، إذا بهذا السلاح يرتد عليهم كالسحر الذي ارتد على الساحر. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن شاء الله تعالى للظلام أن ينقشع، وشاء الله تعالى للنور أن ينتشر. فإذا بالفضائيات تعود إلى ما كانت عليه، وإذا بالنور يعود إلى البيوت بعدما كان قد حرم منه بيوت المسلمين، وإذا بالنور ينتشر في المعمورة، وأنا والله أستبشر خيرا بانتشار الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله إذا انتشرت، وإذا انتشر القرآن، وإذا انتشر السنة، وإذا انتشر الهدى والتقى، لا شك أن العفاف والغنى سينتشران تبعا لانتشار الدعوة إلى رب الأنام سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى قال في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عاد الشباب إلى المساجد وبدأوا يأرزون إلى المجالس، مجالس العلم، وبدأوا يأرزون إلى المساجد يتعلمون فنون القرآن والسنة. الله الله، إذا نشأ الشباب وتربوا في بيوت أذن الله أن ترفع. إن المساجد كما أسلفنا في المحاضرات السابقة هي ساحات الرجال، يتربى الرجال في أحضان المساجد، فيخرج منهم الأبطال، ويخرج منهم الدعاء إلى الله، ويخرج من المسجد رجال يكونون شامة وعلامة في المجتمع. من أين تخرج علماء الصحابة؟ ومن أين تخرج أبطال الصحابة؟ إنهم تخرجوا من المسجد. نعم، بدأنا الشباب، بدأنا ننظر إلى الشباب في المساجد كثرة كاثرة، يجلسون بين أيدي العلماء يتعلمون منهم ميراث الحبيب المصطفى. ومن انطلق منكم إلى المساجد يجد عددا كبيرا من الشباب في حيرة، يريدون من يدلهم على الله. والحمد لله، أمتنا زاخرة بالدعاة الربانيين الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في دعوتهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن كثرة الشباب الذين التزموا بدين العزيز الوهاب هم في الحقيقة غصة في حلوق أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام يفزعهم الكثرة الكاثرة من شباب الأمة عندما يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. فهم يريدون الشباب في انحلال. كتب أصحاب بروتوكولات حكماء صهيون: كأس وغانية يفعلان من التحطيم في أمة محمد ما لم يفعله ألف مدفع. ولكن أن لهم هذا، والصحوة المباركة قد لفت شبابنا، وعاد شبابنا بإذن من الله تبارك وتعالى إلى حضيرة الإمام. عاد الشباب من الصنفين، من الذكور والإناث، إلى طاعة رب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله تعالى هو الذي يغرس لهذا الدين بيديه. أقول أكرر: إن الله جل قدرته هو الذي يغرس لهذا الدين بيديه. هي ليست دعوتي ولا دعوة الدعاء، ولكن هي هداية الله. أنا وأنت أيها الداعية لا نملك إلا هداية الكلمة، أما هداية القلوب وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن والله أملنا في الله أن يفتح بدعوتنا قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن نحن نخاف على شباب الصحوة إذا كانت لهم أصوات من رؤوسهم من غير أن يعودوا إلى العلماء. نعم، وأنا أوجه ندائي لكل أصحاب القيادات والريادات وكل من كان بيده أن يقدم نفعا لهذه الأمة: لا تحول بين الدعاة وبين الشباب، لأن الشباب إذا تعلموا العلم في المساجد وتعلموه في النور أتى علمهم وأتى فكرهم نير. أما إذا حلنا بين الشباب وبين العلماء وأغلقنا في وجوههم المساجد ومنعناهم من المساجد وحلق الذكر وحلق العلم، تعلموا العلم في الجحور وفي الأماكن المظلمة، فإذا تعلموا العلم في الأماكن المظلمة أتى فكرهم مظلم. نعم، أتى فكرهم مظلم، فكم رأينا من شباب تدينوا ولكن انحرف فكرهم، انحرف عن الجد، فكثروا كل من هب ودب ودرج، وكانوا معول هدم على أمتهم. نعم والله يا مسلمون، كنا نصلي الجمعة اليوم فإذا بورقة توزع، والله لو طبقت لأحرقت الأخضر واليابس، ولكن الله تعالى قيد شباب السنة الربانيين الذين علموا القرآن وفهموا من سنة النبي سيد الأنام، ووقفوا في وجه من دعا إلى هذه النصائح المدمرة. ولقد أخذت الميكروفون وناديت على الناس أن يحرقوا هذه الورقة ولا يعملوا بها، فإنها فيها من التدمير ما فيها. هؤلاء وأمثالهم في المجتمع هلم جرة، وما نشأ فكرهم المظلم إلا بعد أن أخذوا العلم في الأماكن المظلمة. فأنا أقول مليون مرة من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، يا مسلمون لا تحولوا بين الدعاة وبين الشباب، اتركوا العلماء يعلموا الشباب، يعلموهم الوسطية، يعلموهم الفكر النير من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. ونداء أنادي به من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية إلى شباب الأمة، إلى عماد هذه الأمة، إلى ثروتنا الوطنية. أنادي على شبابنا وأقول أهلا ومرحبا بحماستكم، ولكن لا تغفلوا عن علمائنا، لا تغفلوا عن الصلة بالعلماء، علماء القرآن وعلماء السنة. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى لما نادى على الناس وقالوا أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فتقدم أبو بكر وتقدم عمر وتقدم المقداد وتقدم سعد بن معاذ، رغم أن في الأمة شباب يدكون الجبال بعلمهم وحماستهم، ولكن انظروا إلى أدب الشباب، سكتوا حتى يسمعوا إلى علم علماء الصحابة، وسكتوا حتى يسمعوا إلى آراء الكبار، فالقضايا الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبار. والشاب إذا كانت له انفعالة أقول له عد إلى العلماء، عد إلى العلماء الربانيين واسمع، وعندما تسمع لا تقدم هواك ولا تقدم عاطفتك ولا تقدم رأيك على آراء العلماء. نعم أقول وأكرر، عندما تسمع أيها الشاب الحبيب الفاضل إلى رأي العالم أريدك أن تقول سمعا وطاعة، ولا تقدم هواك على كلام الله وعلى كلام حبيبه ومصطفاه. الله تعالى هو الذي قال في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آه من تقديم الهوى على شرع ربنا سبحانه وتعالى، والله لا يأتي من ورائه إلا الدمار. نعم إنني اطلعت على أصحاب رسول الله، اطلعت على عمالقتهم، رأيت عملاق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية لما كتب المشركون وصاياهم الجائرة والنبي المصطفى سلم بها لأنه يعلم أن الصلح ستجني الأمة من ورائه الخير. لما قرأ عمر بن الخطاب الوصايا الجائرة ومن ضمنها أحبة الفضلاء الأخيار، من ضمنها أن من أسلم من المشركين وذهب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالنبي المصطفى ينبغي عليه أن يرده للمشركين، ومن ضمنها أن من ارتد من المسلمين وعاد إلى حظيرة المشركين لا يردونه إلى المصطفى الأمين. فإذا بعمر يغضب ويجادل حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال النبي المصطفى بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ فأخذه أبو بكر الصديق وقال له يا عمر استمسك بغرز رسول الله، فإن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي لن يعصي ربه أبدا صلوات ربي وتسليماته عليه، استمسك بغرز رسول الله فإنه والله الذي لا إله غيره إنه على الحق. يقول عمر بن الخطاب ما هي إلا لحظات وشرح الله تعالى صدري لما شرح له صدر الصديق. نعم، هنا أحبتي الكرام ألقى الضوء على أن عمر لم يقدم هواه على أمر الله ورسوله، ولكن جعل هواه تبعا لما جاء به الله ورسوله. نعم، بل إن عمر بن الخطاب ندم ندما شديدا على مجادلته لرسول الله، وظل يصنع من الأفعال الطيبة الصالحة والصدقات حتى يكفر ربنا سبحانه وتعالى عنه هذا الجدال الذي جادله للحبيب المصطفى سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الشاهد من القضية أن هذا المشهد يعلم شبابنا أنهم ينبغي أن يقدموا هواهم، ينبغي عليهم ألا يقدموا هواهم على شرع الله، ويجعلوا هواهم تبعا لما جاء به الله ورسوله. نعم أيها المسلمون عباد الله، لا بد من العودة للعلماء ولا بد من استشارتهم، فالله تعالى هو الذي قال وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عباس ترجمان القرآن ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. وأريد أن أهمس في آذان الشباب أن المشورة مع العلماء فيها الخير، بل إن المشورة على إطلاقها فيها الخير كله حتى ولو كانت في معصية الله. سيقول قائل حتى ولو كانت في معصية الله؟ أقول له نعم، لقد تشاور إخوة يوسف في قتل يوسف، ولكن من بركات المشورة خرج رأي يقول لا تقتلوا يوسف. نعم، فالمشورة من ورائها بركات حتى ولو كانت في معصية الله. كيف ونحن نستشير علماء الأمة الربانيين الذين علمهم الله تعالى القرآن وعلمهم هدي الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ بل إنني أنادي على الشباب من فوق هذا المكان الطاهر، لابد أن يكون لكم مرجعية، لابد أن يكون لكم قدوة. والله يا شبابنا إن حاجتكم إلى القدوة أعظم من حاجة العين لنورها، وأعظم من حاجة البدن لروحه، وأعظم من حاجة الروح لحياتها. وكل ضرورة فرضت على وجه الأرض حاجتكم إلى القدوة أعظم منها بكثير جدا. نعم، ونحن أسوتنا هو الحبيب المصطفى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله الله، لو نشرنا هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيننا، الله الله، لو أحيينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا. إنني تأملت في القرآن وجدت الله تبارك وتعالى يعلي شأن القدوة، وجدته بعد أن عدد الأنبياء والمرسلين يقول للمصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء من أولي العزم من الرسل. تأملوا يا شباب، انظروا وتأملوا، والله ما ترك النبي المصطفى خلة عظيمة ولا صفة جليلة تفركت في الأنبياء والمرسلين إلا وجمعها في هديه صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا شبابنا إذا سرتم خلف رسول الله كأنكم سرتم خلف الأنبياء قاطبة. نعم، بل إن الله تعالى في موطن آخر قال لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نداء إلى رسول الله يوم أحد، يوم أن انفض عنه أصحابه وتألم قلبه، فالله تعالى قال له يا محمد لست بدعا من الأنبياء، لست بدعا من الأنبياء والرسل، ولكن يسعك ما وسعهم. إن الأنبياء من أولي العزم صبروا، فيسعك أن تصبر كما صبروا، ولا تستعجل بالدعاء على أمتك. لذا أقول من فوق منبري قناتي الرحمة الفضائية، أقول يا مسلمون، ما دعا علينا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أبدا. كل نبي كانت له دعوة مستجابة دعا بها على أمته، إلا سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم ما دعا علينا أبدا، بل هو الذي قال: ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، يا شباب عودوا إلى هدي سيد الأحباب، طبقوا هدي رسول الله في حياتكم. فالله تعالى هو الذي قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل إن العز كل العز والرفعة كل الرفعة في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن كان العز كل العز في اتباعنا لرسول الله، فإن الذلة والصغار على من خالف هدي النبي المصطفى والمختار. نعم أقول أكرر، الذلة والصغار على من خالف هدي النبي المصطفى المختار. فالنبي المصطفى هو الذي قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالعز كل العز في اتباعنا لحبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون، لو تأملنا أسباب السعادة والرفعة التي حصلها أصحاب رسول الله في حياة رسول الله، لوجدنا سرها في اتباعهم لهدي رسول الله. ولو تأملنا في ما آل إليه المسلمون، ولو تأملنا ما عاد على المسلمين بالتأخر، سنجد سببه أنهم خالفوا الحبيب المصطفى والنبي المكتبى في موطن أو في مقام، فأتاهم البلاء وأتاهم هذا التأخر من مخالفتهم للحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون، لقد كنت أرى الطفل في عهد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعقد عينه بهدي رسول الله. أقول أكرر، الطفل كان يعقد عينه بهدي رسول الله. قرأت في صحيح العلامة الإمام البخاري أن العباس عم رسول الله، قال لعبد الله بن عباس: اذهب وبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالتك ميمونة في هذه الليلة. فانطلق عبد الله بن عباس وسعادة قلبه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ذهب ليبيت مع رسول الله، فنام مع النبي المصطفى، وظل طوال الليل يراقب الحبيب النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما راقب رسول الله وجد النبي المصطفى في منتصف الليل قام وتوضأ ودخل في الصلاة، فقام عبد الله بن عباس ووقف عن يسار سيد الناس، فإذا بالنبي المصطفى يديره بجواره عن يمينه. يقول عبد الله بن عباس: كنت إذا أخذتني سنة من النوم مد النبي المصطفى كفه وفتل لي أذناي فأتنبه. اسمعوا يا شباب، صلى عبد الله بن عباس مع النبي المصطفى ركعتين ثم سلم، ثم صلى 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 ركعتين ثم سلم، ثم ختم صلاة الليل بركعة وتر. ثم قام بلال فأذن، فقام النبي المصطفى فصلى ركعتين، فصلى مثله عبد الله بن عباس. ثم اضطجع النبي على شقه الأيمن حتى أتاه بلال، حتى أتاه بلال ونادى عليه فقال: صلاة الغداة يا رسول الله. فقام النبي المصطفى فصلى بالمسلمين صلاة الفجر. إذن جملة ما صلاه عبد الله بن عباس مع النبي 17 ركعة، والنبي كان يطيل في صلاة التهجد صلوات ربي وتسليماته عليه. الأطفال إذا كانوا على هذا النسق، أنا لا أقول أبدا عنهم أنهم أطفال، بل إنني أقول من فوق هذا المنبر المرموق من منبر قناة الرحمة الفضائية إنهم رجال بنص القرآن. والله يا مسلمون إن أنسى في هذه الليلة فلن أنسى هذا المشهد، هذا المشهد الرائع الذي أرانيه ربي بعيني رأسي في الكعبة المطهرة زهدها الله تشريفا. ما هو هذا المشهد بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أحمد، شاعرنا الحبيب، أخي الحبيب أحمد من أسوان،
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بكم.
وفيكم الشيخ أحمد، وفيكم، حياك الله بياك.
أود أن أقول إن وظيفة السفرية الأساسية في تلك الحياة التي من أجلها خلق هي العبادة. يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعلم أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، أن الله ما عبد إلا بعلم، فبالعلم يصحح العبادة. وفي الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفضل العلم عظيم. يقول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فليسعى الجميع لطلب العلم، رجالا ونساء وشيوخا وشبانا، وأخص بالذكر الشباب، حراس هذه الأمة وسواعدها، فبالعلم تنار بصائرهم، فيعلموا حقيقة أعدائهم وما يحاك لهم في الظلام. فهم في أخطر مرحلة عمرية للشباب، ففيها تشكل ثقافتهم وتحدد قبلتهم، بل مآل نهايتهم في غالب الأحوال. كما هو معلوم: من شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. وعلى الرغم من خطورة ترك سلاح العلم، فمن المؤسف تخلى الكثير عنه وزهد فيه، شغلتهم الملذات والشهوات وضياع الأوقات. إذا كان يؤذيك حر الصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويؤذيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. أما من ضل به السبيل وأراد التبديل لكل ما هو جميل، فبالعلم والعزم يكون التحويل. يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن الرياح التغيير والإصلاح لا تهب من شرق ولا من غرب، بل تهب من النفس إن عزمت على التوب على ما كان وترك الذنب. وهذا لا يكون أيضا إلا بالتعليم، فيعظم الرب وتحدث الخشية في القلب. يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكفي الشباب بشرى النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم: أن من السبعة الذين يضدهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فالعلم العلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن شاء الله شيخ أحمد، مداخلة قيمة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبتي الكرام الفضلاء، بينا قيمة القدوة، وأن الشباب ينبغي أن يكون لهم مرجعية. فالشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون برسول الله، وضربنا مثلا بعبد الله بن عباس. ولقد أراني ربي سبحانه وتعالى في الكعبة مشهدا والله ما زال يزلزل قلبي. كنا في ليلة 27 من رمضان في فناء الكعبة في الساعة الواحدة ليلا، رأيت طفلا لا يتجاوز والله عمره 8 سنوات، يلبس الإزار والرداء، يعني هو توه قد انتهى من العمرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت في نفسي: هذا الطفل سيتحمل ركعتين ثم ينصرف. ولكن والله وجدت همة تربو على همم الرجال، وجدته كلما بكى علماء الحرم وقراء الحرم وجدته يبكي بجواري، وظل يبكي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة. ولما وصل الشيخ إلى ركعة القنوط وابتهل وبكى الناس، ولو أنكم كنتم معنا أحبتي الكرام لاعتقدتم أن جدران الحرم تبكي مع الناس. الطفل الذي بجواري ما كان يبكي، إنما كان يصرخ من خشية الله. كنت أقول في نفسي: هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ هذا يخاف جناية بلا ذنب، فكيف المصر على الذنوب ظهور؟ قلت في نفسي: ماذا صنعت يا ولدي وأنت لم يجرى عليك القلم؟ ولكنني بعد أن انتهيت من الصلاة نظرت إلى عينيه فوجدت عيناه قد اشتدت من البكاء من كثرة الخشية من الله عز وجل. قلت في نفسي: هذا الطفل أرسله ربنا سبحانه وتعالى ليقول لأمة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله أسأل ألا يستبدل بنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والله يا مسلمون، إن الله تعالى يغرس لهذا الدين بيديه، والخير قادم شئنا أم أبينا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، أريد في هذه العجالة أن أبين مواصفات القدوة، لأنني أتمنى أن يكون شبابنا قدوة. نعم، الله الله، إذا قام شبابنا فأصلحوا أنفسهم ثم دعوا غيرهم. نعم، مواصفات القدوة: أولا الصلاح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والصلاح يتجسد في شيئين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على هدي محمد بن عبد الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والنية والعزم لرب البرية سبحانه وتعالى. نعم، ما أجمل أن يتبع الإنسان منا النبي المصطفى ويتجرد في أعماله لله. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
يا شيخ، أريد أن أسأل عن
أم أحمد
عن وقت الضحى.
اتفضلي يا أم أحمد.
أريد أن أسأل: متى يكون وقت صلاة الضحى؟
وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، يعني ترتفع الشمس بقدر رمحين.
إلى متى؟
وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، يعني بعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمحين.
إلى الثانية عشرة؟
إلى قبيل الظهر بثلث ساعة.
يا شيخ، لدي زيارة سيئة جدا مع كل الجيران، وأنا الآن لا أكلمها، فهل علي حرج في ديني؟
لك جارة أنت مقاطعة، جارة تقاطع عينها.
نعم، قامت بسب بأشياء بديئة لا يمكن حتى ذكرها.
والله والله يا أم أحمد، الله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني كم كان النبي يؤذى ويعفو صلوات ربي وتسليماته عليه، فأريدك أن تعفي عنها. وإن كان فيك صلاح يا أم أحمد، ما المانع أن تدعيها إلى الله؟ فإذا جذبتيها إلى حظيرة الطاعة والإيمان تبدل حالها، فالإيمان إذا قر في القلوب صنع بأصحابه الأعاجيب. يقول ابن القيم: إذا نزلت السكينة في القلوب خشع القلب وخشعت الجوارح وفاض الخشوع من القلب إلى اللسان فلا ينطق إلا بالصواب والحكمة، بل إن السكينة في القلوب تردع اللسان عن فحش القول وهجره. وكم من إنسان، رجل كان أو امرأة، كان بعيدا عن حظيرة الإيمان، كان في أخلاق ندلة ورزلة، فلما اصطلح على رب الأنام وعاد إلى الله تعالى تهذبت أخلاقه وتجمل منطقه. فاعفي عنها يا أم أحمد، وأقريها السلام، وادعيها إلى الله تبارك وتعالى، فإنها لها حق الجوار. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، قلنا أن القدوة لها مواصفات، لابد أن يكون عندنا صلاح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقلنا الصلاح يتجسد في الإخلاص والمتابعة. ثانيا حسن الخلق. نعم، فالإسلام برمته هو رسالة أخلاق. قال النبي المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولله ضر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا بد من الخلق، فلا قيمة لتديننا أبدا من غير أخلاق. قال النبي المصطفى: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال أيضا: إن أثقل في شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ثالثا أن يطابق أقوالنا أعمالنا. فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بل إنني أقول إن القدوة لا بد أن يتجسد فيها التواضع. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا. كان الحبيب المصطفى تواضعه يدعو الشاردين عن الإسلام إلى الدخول في دين الله أفواجا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أنوار من ليبيا، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال والله الحمد لله،
جزاكم الله خيرا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءكم ويكشف عنكم الغمة.
آمين. أنا آسف على هذه المقاطعة يا شيخ.
تفضل.
فكلامي ليس أنفع من كلامي. أريد أن أشاورك في أمر وأرى ورأيي الشرعي فيه، وهو أنه تقدم لي شاب ملتزم وهو من حفظة كتاب الله، ويعني أنا حائرة يعني بما أنه جاء يعني شخصيا بدون أن يأتي مع يعني محرم لكي يكلمني، يعني هل فهمتني يا شيخ؟
هو أتاك يكلمك من غير أن يكون هناك محرم؟
أيوة.
وأنت كلمتيه؟
يعني... نعم.
أنت كلمتيه ولا رفضتي؟
لا كلمته يعني وأعطيته رقم أبي يعني بما أنه يعني طلب هذا يعني. فما رأيك في هذا يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله.
طيب طبعا ما صنعتينه أنت يا أخت أنوار يعني خطأ ومعصية، لأن الله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها. وهو أيضا رجل من حملة القرآن، ما كان ينبغي أن يسعى للحديث معك بعيدا عن أبيك وبعيدا عن أمك، ولكن كان ينبغي عليه أن يأتي ويطرق بابك وأنت معززة مكرمة ورأسك تناطح الجوزاء ويطلبك من ولي أمرك. نعم، فأنت أخطأت وهو قد أخطأ أيضا، ولربما هذا كان من تسويل الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فتوب يا أخت أنوار إلى الله، وهذا الأخ الكريم يتوب إلى الله عز وجل. ووجه ندائي له من فوق هذا المكان الطاهر، وأقول له اطرق بابها واطلبها من أبيها. وأنت يا أخت الكريمة الفاضلة يعني سلي عنه، فإذا سألت عنه وقال الناس عنه أنه من الصالحين ومن حملة كتاب رب العالمين كما تقولين، فاستخيري ربك سبحانه وتعالى. فالناس إذا مدحوا أحدا من خلق الله فالله تعالى هو الذي يعلم خباياه، فاستخير الله جل وعلا وصلي صلاة الاستخارة أخت أنوار. فإذا يسر الله تعالى هذه الزيجة فهذا نتيجة الاستخارة، وإذا تعرقلت فأيضا هذا نتيجة الاستخارة. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. أهلا وسهلا بكم.
شيخ محمد لو سمحت أنا أقول أسألك بس سؤال كده، عندي دايما الشيطان كده ماسكني يا شيخ محمد، ومش عارفة يعني أنا جوزي ميت يعني بقاله سنة دلوقتي، ومش عارفة دي حالة نفسية ولا وسواس ولا إيه ولا أوهام ولا إيه، مش عارفة ولا يا شيخ محمد تعبانة جدا، ببقى كويسة وبعد أوقات كده حابة أتغير حالي بتاعتها كده، كل حبة أيام كده أروح وبعد كده ترجع تاني.
والله يا أخت الكريمة إذا كان وسواس يأتيك بأفكار تضر اعتقادك، فهنا أقول لك أن هذه الوساوس في عفو الله، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فإذا كانت الوساوس التي ابتليتي بها وهي ابتلاء أيضا من الله عز وجل يعني تضرك في اعتقادك، كما قال النبي المصطفى يأتي الشيطان للإنسان ويقول من خلق كذا ومن خلق كذا إلى أن يقول له من خلق الله. طبعا في مثل هذه الوساوس نتعوذ ونتفل عن شمالنا ثلاثة فلات، فالله تبارك وتعالى يرده. ثم إن الصحابة لما سألوا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يعتمل في صدورهم من وساوس، حتى قال قائلهم لأن أتردى من شاهق جبل ولا أحدثك يا رسول الله بما يدور في صدري من وساوس، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. صحابي آخر قال لرسول الله لأن أكون حممة، يعني النار تشتعل في بدني حتى أتفحم، أهون علي من أن أقول لك يا رسول الله ما يعتمل في صدري من وساوس. قال ما دمت لا تستطيع أن تتحدث به فهذه هي حقيقة الإيمان، أو هذا حقيقة الإيمان. بل إن ابن القيم أعجبني عندما تكلم في الوساوس في الصلاة، فبين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الوساوس ومقاومتها في الصلاة بها يكفر ربنا عنا خطايانا، ويكتب للعبد أجر صلاة وأجر جهاد. وطبعا هذه الوساوس ابتلاء من الله تبارك وتعالى، الصبر عليها الإنسان يأخذ الأجر لا يقاد الذي لا يقادر قدره عند الله. والصحابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فقال له النبي المصطفى تعوذ وسم الله تعالى وادفل عن شمالك 3 تفلات، يقول ففعلت فأذهبه الله. فيا أختي الكريمة الفاضلة أم محمد، تعوذي وادفلي عن شمالك 3 تفلات ولا تضخمي الأمر، فإن الشيطان من طبعه الملل، فلو يعني سرت على ضرب هذه النصائح والتعوذ سيرحل عنك إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يصرف عنك وعن المسلمين والمسلمات شياطين الجن والإنس، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، في أمتنا العريقة الحبيبة قلنا أن القدوة من سماتها الرائعة التواضع، بمعنى أن القدوة يعني إذا أردنا أن نجني من وراء شبابنا القدوة نقول القدوة تتجسد في التواضع، بمعنى أن الإنسان يتواضع لله ويتواضع لشرع الله ويتواضع لخلق الله. فإننا من أتباع سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان يقم بيته بيده، وكان يعمل في مهنة أهله، وكانت المرأة الخرقاء العجوز تأتي فتأخذ بذراع رسول الله فتخرج به من المدينة لا يقول لها إلى أين، ولا يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقضي لها حاجتها. فينبغي أن نأتسي بأخلاق النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، أيضا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، القدوة يتجسد فيها الرحمة. الله تعالى قال للنبي المصطفى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان هذا يقال لرسول الله فكيف بنا أيها المسلمون عباد الله؟ فلا بد من الرحمة إذا كنا من أهل القدوة من أهل الريادة، فلا بد أن نتعامل مع الناس معاملة فيها رحمة. تلكم الرحمة التي تفتح مغاليق القلوب. نعم، لا بد أن نتعامل مع الناس برحمة. يكون مثلنا في المجتمع كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. نعم أيها المسلمون عباد الله، لنا تأملنا حبيب القلوب لما ضربوه وكسروا رباعيته وشقوا جبينه وسال الدم من كعبيه الطاهرتين صلوات ربي وتسليماته عليه، ونزل ملك الجبال يقول له يا رسول الله إن ربك سمع مقالة قومك فيك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. انظروا إلى الرحمة المهداة، انظروا إلى الرحمة المهداة. قال الحبيب المصطفى لا تفعل يا ملك الجبال، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبالفعل أخرج الله تعالى من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا بد للقدوة من الرحمة. ثم ماذا؟ لا بد أيضا في القدوة من اللين، نستعمل اللين في تعاملنا مع خلق الله. والنبي المصطفى هنا يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال أيضا إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. بل إن الحبيب المصطفى دعا لكل من تخلق بالرفق، ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. ودائما أحبتي الكرام، اللسان المعسول حلال للمشاكل، فإذا جربنا أن نحل أي مشكلة بشيء من الرفق وشيء من اللين حلت، وإذا أردنا أن نحلها بشيء من الفظاظة والغلظة لن تحل. نعم، ولقد كنا في هذا البرنامج الحبيب الرائع حدائق ذات بهجة كنا نتحدث في موضوع بعنوان متعة الحياة، قطعنا فيه 10 حلقات، قطعنا فيها استغفر الله 16 حلقة متواصلة في فن التعامل مع الناس، وبينا من خلال هذه الحلقات بينا أن الرفق يفتح مغاليق القلوب، وكنا ضربنا مثلا بشاب، وأتمنى أن يسمع شبابنا هذا الكلام الطيب الذي يقطر الشهد والعسل، كنا بينا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا الموضوع الرائع بينا أن شابا التزم بالسنة حديثا، فكان يتمنى أن يلتزم الناس كما التزم، فمر على رجل يصعد على النخلة ليجني ثمارها، فسبحان ربي العظيم، قال له: انزل من أجل أن تصلي. فرد عليها الرجل ببرود، فرد الشاب عبد الله فقال: انزل يا حمار. فوقعت الكلمة على رأس الرجل الذي يجني ثمار نخلته، وقعت على رأسه كالصاعقة، فأخذ جريدة من النخلة ونزل سريعا ليضرب عبد الله، فإذا بعبد الله يجري ويغطي رأسه بغطرته ودخل داخل المسجد وسجد مع الناس، فاختفى عن الرجل والرجل يبحث، ولو عثر عليه وهو ساجد ما تركه إلا ربما جثة هامدة، لأن الكلمة أضاقت قلبه وأثارت حفيظته. ولكن سبحان الله، تعلم عبد الله الدرس وعلم أن الفظاظة أيها المسلمون عباد الله تأتي بنتيجة عكسية، فماذا يحدث؟ مر عبد الله أحبتي الأخيار الفضلاء على الرجل وهو على نخلته في صلاة العصر، فقال له كلاما طيبا، قال: ما أجمل شكلك، إن الأمة تتعلم منك الرجولة في أعلى معانيها، لقد صعدت فوق النخلة لتجني ثمارها لتكف ماء وجهك عن الأعتاب والأبواب، هنيئا لك بما أنت فيه، ولكنني أعذرك، إنك في المكان العالي ما سمعت الأذان، أتمنى والله أن تنزل فتجدد نشاطك بقطرات من ماء الوضوء، فإذا عدت إلى النخلة عدت بنشاط مضاعف، أنا سأنتظرك لندرك أنا وأنت الصف الأول. فقال له: جزاك الله خيرا، أعنتني على الصلاة وذكرتني بالله، ونزل وحضن عبد الله وقبله، قال: ما هذا اللسان الذي يقطر الشهد والعسل، ولكنني مر علي شاب في صلاة الظهر قال لي وأنا أجني ثمار النخلة: انزل يا حمار، أتمنى أن أعثر عليه حتى يعلم من فينا الحمار. رغم أن الرجل، رغم أن الشاب واحد، ولكنه دعا في المقام الأول بفظاظة وغلظة، ودعا في المقام الثاني برحمة ولين. أيها المسلمون عباد الله، ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين لشبابنا الأخيار الفضلاء أن الشباب في القرآن ذكرهم الله تعالى بصفة الجرأة في الحق، فهم لا يخافون في الله لومة لائم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بيّن الله تبارك وتعالى أنهم أصحاب عفة، وذكر الله تعالى قصة نبي شاب، نبي الله يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. رسالة من فوق هذا المنبر الطاهر، منبر قناة الرحمة، لشبابنا أن يتصربلوا بالعفة وأن يقولوا للحرام لا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صفات الشباب أيها المسلمون في القرآن وصفهم الله تعالى بالتضحية والفداء، انظروا إلى هذا النبي الشاب، انظروا إلى إسماعيل لما عرض أبوه إبراهيم عليه قضية الذبح، فماذا قال النبي البطل؟ ماذا قال النبي الشاب، ماذا قال إسماعيل عليه وعلى أبي الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولاحظوا أنه لم يقل يا أبت أنا جريء ولا أخاف القتل، ولكنه تواضع وانكسر لله فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وكان سيذبحه، قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى نهاية الآيات التي بينت تضحية وفداء ذلكم النبي الشاب. نعم، ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، من خلال هذا الدرس أريد أن أنادي على شبابنا، فدرسنا هو نداء للشباب. أريد بعد هذا العرض الذي أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيه أن أتساءل مع الشباب، ما الهم الذي تحملونه يا شبابنا؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم هذه الأمة؟ إن كنتم تريدون الصلاح والفلاح يا شبابنا الكرام الفضلاء، اجعلوا الهم الأول مرضاة الله جل في علاه. نعم، وإذا ناداكم العلماء من فوق منابر الدعوة من الفضائيات فينبغي عليكم أن تسمعوا. نعم، وأنا أتمنى أن أكون في هذا النداء من الصادقين. أنادي على الشباب الذين طال اعتصامهم وتألم الناس من تكتلهم، أنادي عليهم أقول أنتم أظهرتم بطولة وأظهرتم شجاعة وأظهرتم حماسة وأجر الله تعالى بين أيديكم الخير، ولكن ماذا بعد هذه الثورة؟ لابد أن يكون لنا إنتاج. إننا باعتصامنا وتكتلنا أوقفنا عجلة الإنتاج والعمل يا مسلمون يا شباب. إننا نقول نطالب بمطالب في كل مكان، نرى جماعة من الناس يطالبون، من الذي سيلبي نداءهم ومن الذي سيلبي رغباتهم؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أتمنى من هؤلاء الشباب أن يعودوا إلى عجلة الإنتاج ليديروها ويتعاونوا مع أمتهم على البر والتقوى، ولا يكونوا حجر عثرة في سبيل تحقيق المسلمين لمصالحهم. نعم، آن الأوان أن نبدأ في العمل ونتريس، وكما قلت نرجع إلى العلماء أحبتي الكرام. وكم نادى علماؤنا من فوق هذه المنابر بالتعقل وبعودة الشباب إلى رشدهم وبفض هذه الاعتصامات والعودة إلى إدارة عجلة الإنتاج والعمل. وإن شاء الله رب العالمين الخير قادم بإذن الله رب العالمين، ولكن نتريس إلى أن يولي ربنا سبحانه وتعالى أمورنا خيارنا. فإذا ولى الله تعالى أمورنا خيارنا، مطالبكم أيها الشباب ستكون سهلة ميسورة، وسيصب الله تعالى عليكم من العطاء صبا صبا. فبالله عليكم كونوا إيجابيين في مجتمعكم، لا تكونوا سلبيين. وأنا أحيي فضيلة الشيخ محمد حسان على خطبته الماتعة، خطبته الرائعة في مسجد النور بالعباسية، والله إنه كان يصب عليه من توفيق الله تعالى صبا صبا. أحييه على هذه النصائح الذي لو سارت عليها مصرنا ولو سارت عليها أمتنا والله لأعطاهم الله تعالى الخير الكبير، ولصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا. لقد تألم قلبي مع فضيلة الشيخ محمد حسان وهو ينادي بمنتهى الألم من فوق المنبر، يقول أتمنى أن تعود الشرطة إلى مواقعهم وتكون الألفة بين الشعب وبين الشرطة، وأتمنى أن يعود الجيش إلى مواقعهم، فنحن أمة مستهدفة، ونحن نريد من شباب الجيش أن يعودوا إلى مواقعهم من أجل أن يكونوا أسودا على ذخور الإسلام، على ثغور الإسلام. حياك الله وبياك فضيلة الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك أمتك، فسر على بركة الله، فالأمة ما زالت تنتظر منك الكثير والكثير. ولكن في نهاية المطاف أحبتي الكرام، ليس لنا سوى الله جل وعلا، فتعالوا بنا نضرع إلى الله جلت قدرته ونبتهل ونتزلل لله أن يرفع الله تعالى الغمة عن بلادنا وأن يكشف الغمة عن أمتنا وعن مصرنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. فالله تعالى هو الذي قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وقال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فتعالوا بنا نضرع إلى الله في جوف الليل وننادي على المليك المقتدر، عسى الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا